الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، بعد هذه البدء أشكر الإخوة في هذا المعهد المبارك، المعهد الديني، معهد عبد الرحمن السمير في قرطبة، على استضافتهم لي، وأشكر لكم الحضور لنتحدث عن موضوع مهم، وهو كيف نستقبل رمضان. إن استقبال رمضان لا يكون بالتقاليد والعادات، ولا بالورود والزغاريد أو بالفوانيس والكهرباء أو غير ذلك من الأمور. إذا كان أهل الدنيا يستقبلون المواسم الدنيوية بما يناسب دنياهم، فإن أهل الديانة عليهم أن يستقبلوا موسم رمضان بما يناسب هذا الظرف المبارك. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فجعل الله عز وجل رمضان ظرفاً لنزول القرآن، فأكرمنا الله في هذا الشهر بإضاءة وبداءة التوحيد على وجه الأرض، بعد أن طمت البدع والشركيات على وجه الأرض. فنحن لابد أن نستذكر هذه الأمور، أن شهر رمضان شهر النور، شهر الضياء، شهر القرآن، شهر التوحيد، شهر الإيمان، شهر الطاعة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من أمرين اثنين: الأول، نستقبل رمضان بالعلم، وهذا ما يسمى بفقه الوقت. فإن على المسلم وجوبا أن يتعلم أحكام الصيام إذا جاء رمضان، وهذا لم يختلف فيه العلماء، وإنما العلم لا يكون واجبا فيما لا يجب على الإنسان، فلا نوجب على من لا يملك مالا أن يتعلم أحكام الزكاة إلا أن يكون طالب علم، ولا نوجب على من هو مجنون أن يتعلم أحكام الصيام، فالعلم لا بد منه. ولهذا يقول جل وعلا في بدء آيات الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لنعلم ونستيقن فرضية الصوم، وهي مسألة علمية. فإذا علمنا فرضية الصوم وعلمنا أحكام الصوم وعلمنا فضل ظرف شهر الصوم، حينئذ نأتي إلى العمل. كيف نستقبل رمضان؟ إن استقبال رمضان يكون بعدة أمور خاصة بطلاب العلم، لا سيما الشباب أمثالكم. أنتم عمود المستقبل، أنتم أمل الأمة. اليوم نحن موجودون الأساتذة، وغدا لا نكون، فتكونون أنتم، فما أنتم فاعلون؟ بناء على هذا لا بد أن تهتموا. أول ما ينبغي أن نستقبل به رمضان أن ننظر إلى التوبة العامة التي تجب علينا، فنتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما وقد من الله على الخليقة بالمغفرة العامة إلا لمشرك أو مشاحن. فينبغي عليك أنت في المقابل أن تعلن التوبة وأن تظهر التوبة وأن تغير حالك قبل دخول الشهر عليك، لأنك إذا استطعت أن تغير حالك وتلجم نفسك وتلزم عنانك، فحينئذ يمكن لك أن تستفيد من هذا الشهر. ألا ترون أن التجار يقومون الليل والنهار لمكاسب رمضان التجارية؟ طيب أنتم ونحن نتاجر مع الله عز وجل، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لا يمكن ذلك إلا بغسل كامل لظاهر البدن من قاذورات النجاسات المعنوية التي هي الآثام، ولا بد من غسل تام للقلب من قاذورات أمراض القلب، حتى يمكن أن نستقبل رمضان بقلوب طاهرة وبأكتاف خالية غير مثقلة بالذنوب والآثام. فإن النجاسات الظاهرة توسخ الثياب والبدن، أما النجاسات المعنوية التي هي الآثام تثقل وتوسخ النفوس التي بين جنبينا. كيف تستقبلون العيد بنظافة الملابس، بجمال الملابس؟ كيف تستقبلون حفل زفافكم؟ نسأل الله أن يزوجكم. كيف؟ بثياب نظيفة ولا لا؟ طيب ينبغي إذن أن نستقبل رمضان بقلوب سليمة، تعزم عزما مؤكدا على التوبة العامة. ثم علي وعليك وعلينا التوبة الخاصة التي كل واحد منا يعلم تقصيره في هذا الجانب، فمنا من هو مقصر في جانب أداء الصلوات في الجماعة، ومنا من هو مقصر في صلة الرحم، ومنا من هو مقصر في توقير المعلم، ومنا من هو مقصر في أداء حقوق الوالدين، منها من هو مقصر متساهل في إلجام لسانه الصدق وترك الغيبة والنميمة. فلا بد أن ننظر إلى نقص أنفسنا فنحاول جهدنا لإكمال هذا النقص قبل دخول الشهر، لأنك إذا كملت من هذا الجانب بحيث لم توجد عليك قذارات النجاسات المعنوية يمكنك أن تعرف لرمضان قدره وأن تكون في هذا الظرف المبارك مباركا. الآن هذا الماء نظيف وهذا الوعاء نظيف، إذن الوعاء نظيف وهو ظرف نظيف وما فيه نظيف، لو وضعت فيه قطرة بول يصبح كله قذارة، لا أحد يستطيع أن ينتفع به. رمضان شهر مبارك إلى درجة، تأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. أي كرم أعظم من هذا؟ معنى هذا أنك إذا لم تستطع أن تحس بنقاوة الظرف فالعلة فيك. المرارة إذا لم يحس الإنسان بحلاوة هذا الماء وعذوبة هذا الماء فالبلاء في لسانه وليس في الماء، فأنت إذا لم تحس بحلاوة الشهر فالأمر ليس في، والعيب ليس في الظرف، العيب فيك أنت، أقبل عليك الظرف ولم تطهر نفسك فلا تحس بحلاوة الظرف. هذا أمر مهم جدا نستقبل به رمضان. الأمر الثاني الذي نستقبل به رمضان لا سيما وأنتم طلاب العلم الشرعيين، أن تعلموا أن رمضان موسم مضاعفة الحسنات، موسم نيل الأوسمة
من منكم لا يريد أن ينال وساما في هذه المدرسة؟ كل واحد منكم يبذل جهده لينال وساما من قبل سعادة مدير المعهد الدكتور سلطان علشان يروح يودي الوسام عند أبوه. شوفي بها شوفي أمه. طيب الآن إذا جاء رمضان هناك ثلاثة أوسمة، من يتسابق لنيلها؟ وسام عنوانه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني العتق من النار، يعني البشارة بالجنة. ووسام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا وسام آخر. صار عندك وسامان بهما تستحق دخول الجنة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان ما سوى ذلك من الأعمال في رمضان فضلة في رفعة درجاتك في الجنة، وهذا أمر عظيم. أبواب الجنة كم؟ ثمانية. إن للجنة ثمانية أبواب كما جاء في الحديث، أبواب الجنة ثمانية، والأعمال التي ذكرها الله عز وجل في آيات الصوم ثمانية. ولهذا ينبغي لك أنت في جدولك تضع لنفسك جدولا، تعرف أن عندك دراسة والحمد لله أنها مخففة ولا لا؟ مخففة في رمضان، اللي عارف أنها مخففة يعني بدال داوم 6 ساعات راح تداوم 4 ساعات. طيب بناء على هذا لابد أنت كما خففوا هم عليك الدراسة أن تخفف أنت على نفسك النوم. لا يصلح أن يكون نومك في رمضان كنومك ما قبل رمضان، لابد أن تضع لنفسك جدولا أين تصلي بحيث لا تفوتك تكبيرات الإحرام، مع من تصلي بحيث يمكنك ختم القراءة القرآن سماعا من الإمام. من قام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فاختر لنفسك من أول ليلة إماما يختم، إماما يطيل وليس إماما يطرب. لا بد أن تضع لنفسك جدولا متى تقرأ القرآن، لا بد أن تضع في جدولك ماذا تفعل مع أبيك مع أمك في رمضان، كيف تعينهم على أداء هذه الطاعات، وتضع وقت مخصص لأمورك الدراسية، وإلا فلا يمكنك أن تستقبل رمضان بحيث تستفيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، فإذا جاء رمضان كان أجود من الريح المرسلة. هذا قول ابن عباس كناية عن ماذا؟ كناية عن تغير حاله صلوات الله وسلامه عليه في رمضان، كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام مبارك، ورمضان مبارك، وأنزل عليه القرآن المبارك، فتجتمع البركات، فكيف لا يكون أعظم بركة صلوات ربي وسلامه. فلا بد إذن أن تعرف ما هي الختمات التي تختمها من الآن، تضع لنفسك جدول. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكني سأختم حديثي بقصة لعلكم تعرفونها أو بعضكم، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جاء في صحيح البخاري ومسلم وهو بطوله في المسند وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه. تخيلوا كم كان عمره يوم زوج أبوه؟ 11 سنة. تقولون ورق طفل، إيه لأن حنا تعودنا أن احنا صغار للحين، هم ما تعودوا على هذا. عمرو بن العاص نفسه زوجها أبوه وعمره 11، فقام سوى نفس الشيء على ولده، زوجها عمره 11، مو زوجها وحطه بجنبه قال هذا صغير خله عندي في البيت، أعطاه بيت مستقل، بيت مستقل. بعد كم يوم جاء دخل البيت يريد أن يعرف أحوال ابنه مع زوجه، فلم يجد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فرصة أسأل المرأة كيف عبد الله، قالت نعم الرجل عبد الله. إذن هو رجل، لكن شوفوا جدول شلون، قال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، لكنه يصوم النهار ويقوم الليل، هذا عمره 11. فراح عبد الله فراح عمرو بن العاص شاف ولده قال يا ولدي ما يصير، انا مزوجك بنت الناس لها حق، صح انت رجل تقدر تصوم، رجل تقدر تقيم الليل كله، بس هم عطى شويه حق اهلك، وان لزوجك عليك حقا كما جاء في الحديث. قال يا أبتي دعني فإني شاب حبب إلي العبادة. لذلك سأل الله عز وجل أن يجعلك تحب الله حبا عظيما، فإن الإنسان إذا أحبه أكثر من ذكره وشكره وحمده وما استغنى عنه طرفة عين. هو لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين في الربوبية، لكن ليس هذا الشأن. الشأن هل أنت تستطيع أن تستغني عنه طرفة عين في العبودية؟ هذا هو المطلوب. ما سمع الكلام، لأن الأمر في الإباحات، ولا يلزم الإنسان أن يسمع كلام أبيه في المباحات ما دام لم يلزمه ولم يفرض عليه. راح عمرو بن العاص واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا ولدي عبد الله، زوجته وعمره 11 سنة، ورحت زرت بيته وزوجته تقول أن الرجل مو فاضي لها، في النهار صايم في الليل قايم، وفي النهار هو يصوم كله عندك في الدرس جالس، وين يبي أفضالي؟ مو 6 ساعات دوام، 24 ساعة مشغول عنها، في النهار عند النبي عليه الصلاة والسلام، في الليل يراجع محفوظاته، يراجع تلاوته، يقيم الليل. يقول عبد الله فإما قابلني أو قابلته، فقال يا عبد الله ما بلغني عنك، يستفهم لينظر هل ما بلغه واقع 100% ولا فيه زيادة أو نقص. قال قلت وما بلغك يا رسول الله؟ انتبه الآن عشان تعرف أن في شيء زايد بعد. قال بلغني أنك تصوم النهار كله، يعني كل الأيام، وتقيم الليل كله، وتختم القرآن في كل يوم وليلة. يا الله، هذا عمره 11 سنة، لا تقول ما أقدر، بحاجة إلى همة. همتك إذا كانت تهدم الجبال فهذه الأمور يسيرة، همتك إذا كانت تبني فهذه الأمور يسيرة. فقال عبد الله نعم يا رسول الله هو كما بلغك، يعني هذا أمر واقعي 100%، أصوم النهار وأقوم الليل وأختم القرآن كل يوم وليلة. اسأل نفسك متى آخر مرة ختمت القرآن؟ في بعض الناس يمكن ما ختم القرآن من رمضان الماضي. طيب إذا أنتم الحين شباب، عجل لما تصيرون شيبان شو تسوون؟ ترى الشايب ما يقدر يختم القرآن ولا يقدر يصلي مثل الشباب. أنا يوم كنت صغير مثلكم عمري 16-17 سنة أصوم الاثنين والخميس ولا أتعب، الحين ما أقدر أصوم الاثنين والخميس، ما أقدر أصوم. كان أحد زملائي يحضر في اليوم الواحد حصة درس هذا في هذا الزمن، عشان تقول لا هذا زمن الصحابة، لا في هذا الزمن. واحد من زملائي يدرس معي كان في الجامعة الإسلامية، في اليوم كم درس يحضر؟ 13 درس يحضر. حاولت أني أجاري ما قدرت، استمرت معه سنتين ما استطعت أكمل، نزلت إلى 11 درس، نزلت إلى 9 دروس، توقفت على هذا، ثبت على هذا. شن نفسك لا تقول ما في ما أقدر، هذا ترى شيل من قاموسك ما أستطيع. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوة أمكنه أن يسيطر على الأرض ذهنيا وواقعيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله اختم القرآن في شهر. هذه رواية البخاري، وفي غير البخاري في 40 يوم، ولكن رواية البخاري أصح. فمن هنا قال العلماء: ينبغي أن لا يمر عليك شهر إلا وختمت القرآن. قال: وصم من كل شهر 3 أيام، وقم من الليل سدسه. قال: يا رسول الله إني شاب قوي، ترى عمر 11، إني شاب قوي نطيق أكثر من هذا فأذن لي. شاف النبي عليه الصلاة والسلام إصراره، وعلم بالوحي المنزل عليه قوة إرادته ومقدرته، فقال له: إذن اقرأ القرآن، اختمه في 15 يوما، يعني كل يوم جزئين. وأنا وضعت جدول كيف تختم الختمات موجودة. قال: اقرأ القرآن في 15 يوما، وصم الاثنين والخميس، وقم من الليل، قال له، ربعه. قال: يا رسول الله إني شاب أطيق أكثر من ذلك فأذن لي. قال: أختم القرآن في أسبوع. وهذه الختمة تسمى ختمة عامة الصحابة، كل الصحابة، جل الصحابة، أكثر الصحابة حفاظهم قراءهم يختمون القرآن في 7 أيام، بما فيهم إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اختم القرآن في 7 أيام، وصم الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر، وقم من الليل. قال: قم من الليل ربعه وما شئت. قال: يا رسول الله إني شاب أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختم القرآن في 3 أيام، كل يوم 10 أجزاء. هذا هو يحضر جميع دروس النبي عليه الصلاة والسلام، مو مثلكم 6 حصص وبس، لا، جميع دروس النبي عليه الصلاة والسلام. اختم القرآن في 3 أيام، وصم يوما وافطر يوما، وقم من الليل ثلثه ونم، ثم قم سدسه، فإن أفضل الصيام والقيام صيام داود وقيام داود. عرف عبد الله أنه ما في شيء آخر، فالتزم هذا. كم سنة في نظركم التزم؟ يقول الراوي: وقد أدركت عبد الله بن عمرو وقد جاوز 70 وهو على هذا الحال. 70 سنة، وصل عمره 70 سنة، يعني 60 سنة قبل 11، وهو يصوم يوم ويفطر يوم. وكان إذا تعب لكبر سنه يقضي اليوم الذي يفطر فيه، وكان إذا تعب لم يستطع أن يقيم الليل قضاه من الليلة التي بعدها. فقيل له: لم تفعل هذا؟ قال: أكره أن ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على شيء عهدته عليه ألا أفعله. لا إله إلا الله. في بعض الروايات، وإن كان في الإسناد فيها مقال، أنه قالوا له: حتى في ليلة صفين؟ قال: حتى في ليلة صفين ما ترك قيام الليل. إذن أنا وصيتي لكم أن تجدلوا حياتكم، كونوا رجالا بمعنى الكلمة. الرجولة ليس في القوة العضلية كما يتصوره ويتخيله كثير من الناس. القوة عند الله، القوة النافعة في الآخرة، هي القوة التي بها تتمكن على السيطرة على نفسك، هي القوة التي بها تتمكن على أن تضبط نفسك، هي أن تكون قادرا على أن تقول للنفس لا، نعم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، يعني مو بالمصارعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا إن شاء الله تستقبلون رمضان قد وضعتم لأنفسكم جدولا لكي يأتيكم رمضان وأنتم على أتم استعداد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم دعاة خير وهدى ومشاعل نور لهذه الأمة أينما كنتم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا الشيخ محمد بن شرطاري على ما قدم. وبس الله يحفظكم، سؤال هو: ماذا تنصح بمن ينشغل بالهواتف ومشاهدة التلفاز في رمضان؟
الأستاذ عبد الله جزاه الله خير يعني سأل سؤال مهم، وهو: بأي شيء ننصح من ينشغل بالتلفزيون أو بالهواتف في رمضان؟ التلفزيون قبل أيام الثمانينات كان مشايخنا يسمونه التلفزيون يسمونه المفسديون، فأنا كنت أفكر طيب التليفون شنو نسميه؟ فكرت ووجدت أن الهاتف على وزن القاطع ومعناه، فأنا أسميه القاطع. هذا يقطع عليك صفاء ذهنك، يقطع عليك صلة الرحم، يقطع عليك الطاعة، يقطع عليك، هي فتنة معك 24 سنة، فاحذر أشد الحذر. إذا لم تكن قادرا على ضبط نفسك، تعرف إيش راح يصير لك؟ سوف تكون عبدا للهاتف. تعرف ما أنت عبد للهاتف؟ يعني مجرد ما يجيك تشن تشن وين التليفون على طول. تعرف من أنت عبد للهاتف؟ أول ما تدخل البيت تقطع تليفونات مسموح عندكم؟ لا هم أي زين، تليفونات مو مسموح عندكم. تبي تعرف أنت عبد للهاتف ولا لا؟ انظر أول ما تصل إلى الغرفة تقطع الجنطة تدخل داخل، بدل ما تروح تسلم على أبوك أمك تروح تدور تليفونك، هذا معناته أنك عبد للهاتف. انتبه، الهاتف لابد أن تفهم أنها آلة للضروريات والحاجيات، كالباب آلة للدخول والخروج. فإذا لم تفهم هذا الفهم وبال عليك، إذا لم تفهم هذا الفهم فهو يقطعك عن آمالك، قاطع، يقطعك عن بلوغ المعاني، ويجعلك مع أهل السفول والدناء. أنا أنصحكم نصيحة لوجه الله أنكم مهما تقدرون توخرون على الهواتف عن القواطع في رمضان. أما التلفزيون أهل الباطل أهل الزيغ ماذا يفعلون؟ يقولون مسلسلات رمضانية. ليش؟ يبون يشغلونكم. ترى أنت المفروض عندك الجدول هكذا: مدرسة، مسجد، في البيت تفرش مصلاك طيلة رمضان، ما تترك المصلى إلا للجلوس مع أبيك مع أمك مع أختك مع خالك ساعة معينة ولا تزيد فقط. إذن أين أنت؟ مدرسة، مسجد، مصلاك، مدرسة، مسجد، مصلاك، بهذه الطريقة تستفيد من رمضان إن شاء الله. إن شاء الله قول إن شاء الله.
أنت ترى شباب تقدرون.